السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للواحد أو واحد من غرة شعبان على الرؤية، هو المتمم لشهر رجب على الحساب، أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يبارك في أقوالنا وأفعالنا، وأن يمن علينا بإدراك موسم الخير شهر رمضان ومواسم أخرى على خير وصلاح بمنه وكرمه. في هذا اليوم، يوم الأحد كما تقدم، سيكون الدرس بإذن الله في زاد المستقنع للإمام الحجاوي، ولا زال الكلام في باب الأذان والإقامة. وانتهى الدرس الذي قبله عند قول الإمام الحجاوي رحمه الله، وهو أي الأذان 15 جملة، وهو يعود إلى الأذان، لأنه سبق الكلام على شيء من أحكامه 15 جملة، وهذا على القول الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، على الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا، في صفة الأذان، وعلى المشهور والأكثر من أحواله عليه الصلاة والسلام، والذي استقر عليه أيضا الأذان لما رجع إلى مكة وأذن به بلال رضي الله عنه، وهو الأذان الذي ثبت في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في الرؤيا المشهورة، وهو حديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من طريق محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي. قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري عن أبيه عبد الله بن زيد، وهذا إسناد حسن. وابن إسحاق رحمه الله هو صدوق من حيث الجملة، وهو كثير التدليس، وأيضا قيل إن عنده شيء من مما يقع، مما يجرح به الراوي، لكن ليس بالجرح الذي يسقط عدالته أو الاحتجاج به. وأكثر ما علت روايته رحمه الله بالتدليس، قد صرح هنا بالتحديد، وخاصة أن هذا الحديث في سياق قصة، وابن إسحاق رحمه الله حجة في باب المغازي والوقائع والأخبار، وهذا منها، لأن هذا يشتمل على قصة واقعة، وأيضا هذا الخبر له شواهد، له شواهد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت الحديث صحيحة في هذا أيضا مستقلة، ومنها ما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه صفة الأذان، وذكره في أوله بتكبيرتين، وجاء في رواية، في رواية في بعض نسخ مسلم، في رواية الفارسي 4 تكبيرات، وهذا هو المحفوظ في السنن، في السنن أنه 4 تكبيرات. وجاء في حديث أبي محذورة عند الخامسة بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام علمه الأذان 19، والإقامة 15، والإقامة 15 أي بالترجيع، أي ما أبل، والإقامة 17 أي بالترجيع. وهذه صفة أخرى للأذان، والصحيح المختار عند أهل العلم أنه لا يهجر واحدة منهما، بمعنى الهجر الذي يجعل أحدهما مشروعا والآخر غير مشروع. أما إذا كان يعتقد أنه يجوز العمل بهذا أو العمل بهذا ولزم صفة واحدة من الأذان فلا بأس به، وقد استقر أذانه عليه الصلاة والسلام. فلذلك لما رجع إلى المدينة بعد فتح مكة استقر على الأذان الذي يؤذنه بلال رضي الله عنه في المدينة حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأذان الذي استقر عليه الأمر. وإن كان الأذان الأول الأذان على الترجيع، بمعنى أنه يرجع إلى الأذان بعد أن يخفض صوته بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، يقولها قل هذه مرتين وهذه مرتين، يخفض بهما صوته، بمعنى أنه يسمع نفسه لا يجهر به إنما يسمع نفسه، ثم يرجع يعود، ثم يترجع أنه يعود إلى الأذان رافعا صوته بالشهادتين. فأولا يسر بهما إسرارا يسمع نفسه بالشهادتين، ثم يعود إليهما رافعا صوته بالأذان. مع أن كثيرا من أهل العلم قالوا إنه عليه الصلاة والسلام علمه ذلك ليقولهما سرا حتى يكون قولهما أقرب إلى الإخلاص، لأنه كما جاء في الحديث أنه كانوا مجموعة من صبيان مكة كانوا يحاكون أذان الأذان الذي يقام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام عن سبيل الاستهزاء، فسمع صوته فأعجبه فدعاه وداه عليه الصلاة والسلام، ثم أمره بالأذان على هذه الصفة. فقيل لأجل أن يكون سببا في أن يتألف قلبه ويدخل في الإسلام، لكن كما تقدم أن الصحيح أن الصفتين جائزتان، بمعنى أنه إذا أذن بهذا أو بهذا كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو 15 جملة، جملة جملة يعني كلمة، ولو عبر بكلمة قد يكون أحسن كما هي عبارته رحمه الله في الإقناع، فإنه قال في الإقناع 15 كلمة. وكذا عبر ابن النجار رحمه الله في المنتهى، عبر ابن النجار في المنتهى بقال 15 كلمة كلمة، وذلك أن الكلمة هنا هي الجملة لكنها أتم بالحقيقة، لأن الكلمة تطلق على الكلام المفيد، وهو هذا هو الذي عليه يجري عليه في لغة العرب وفي عند العرب. أما عند النحويين فإنهم يفرقون بين الكلمة والكلام، فالكلام كما يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم. واحده كلمة، واحد الكلام كلمة، وهم يقولون في الكلمة لا يدل جزءه على جزء معناه، ومما اشتهر عندهم حينما تقول زيد هذه كلمة، لكن الزاي لا تدل على وحدها، لا تدل على كلمة زيد، والياء لا تدل على كلمة زيد، والدال لا تدل على كلمة زيد، فلا يدل جزءه على جزء معناه. وهذا مما تأثر به علم النحو بكلام أهل المنطق، لكنه عند العرب الكلمة كما قال سبحانه كلا إنها كلمة هو قائلها، حتى والكلمة التي يقولها حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله كلا إنها كلمة، كل هذا الكلام سماه سبحانه وتعالى كلمة، وقال سبحانه كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. وقوله عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها رجل كلمة قول لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وهذا كلام فيطلق عليه على الكلمة يطلق على الكلام المفيد، والجملة تطلق على المفيد وغير المفيد. وكذلك أيضا الكلام عندهم، الكلام عندهم، لكن هنالك ما لا يكون مفيدا مثل الكلم. الكلم لا يكون عنده اصطلاح غير مفيد، لأنه ما تركب من ثلاث كلمات ولم يفد، يعني مثل قول إن قام زيد جاء بالشرط ولم يأتي بالجواب. لكن الكلام قد يكون مفيدا وقد يكون غير مفيد، وكذلك الجملة، وكذلك الجملة، لكن الكلام أوضح. والجملة في هو جملة الشيء، وهو جمع الشيء إلى الشيء. فالأذان 15 جملة، جملة يقول رحمه الله: يرتلها، يرتلها. معنى يرتلها يعني أنه يقول هذه الكلمات من ابتدائه: الله أكبر، الله أكبر 4 مرات، وهكذا سائل الأذان. يرتل كل كلمة من كلمات الأذان، يرتلها. والمعنى هو تحسين الصوت بها، تحسين الصوت بها. وترتيلها هذا حسن ومستحب، والدليل عليه ما روى أحمد وأبو داود في نفس حديث عبد الله بن زيد السابق من رواية محمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، الحديث متقدم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها لرؤيا حق. ثم قال: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. ونداوة الصوت كما عرفها أهل العلم، وكذلك دلالة اللغة عليها، أنها تدل على رفع الصوت أو اجتهاد في رفع الصوت رفعا تحصل به نداوة. وندي الصوت هو من كان صوته حسنا، وإلا مجرد رفع الصوت بلا نداوة فإنه لا يحصل هذا المقصود، بل قد يكون عكس المقصود في تحسين الصوت. فإنه أندى صوتا منك. أيضا ورد حديث صريح وظاهر إسناده الصحة من رواية عامر بن عبد الواحد عن ابن محيري عن مكحول، ومكحول هذا هو الشامي، عن ابن محيريز عن أبي محذورة، عن أبي محذورة، المحذورة هذا هو أوس ابن معير، أوس ابن معير الذي سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر 20 رجلا يؤذنون بين يديه، وهذا كما في الرواية الأخرى وقع عام الفتح لما سمعهم يؤذنون ويحاكون صوت مؤذنه عليه الصلاة والسلام. لكن ليس في هذه الرواية، في هذه الرواية أنه أمر 20 رجلا يؤذنون بين يديه، ثم أعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان، ثم أعجبه. وهذا يبين الاختيار في باب التأذين، في باب الأذان، لمن أراد أن يرتب مؤذنا. ولهذا كما في الرواية أنهم 20، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه صوته، وهذا دليل واضح. وإسناده أقل أحوال يكون حسن. عامر عبد الواحد، عامر الأحول، عامر عبد الواحد الأحول لا بأس به، واتقه جمع من العلم، وتكلم في آخرون، لكن هو لا بأس به. وعلى هذا حديث ما صحيح، أو أقل أحوال يكون حسنا، يكون حسنا مع شاهده الآخر من حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه، ثم أيضا تحسين الصوت في الأذان سبب لإقبال الناس حين يسمعون النداء بهذه الكلمات، وهو نداء إلى الصلاة. والصوت الحسن كما قال عليه الصلاة والسلام يزيد القرآن حسنا، وفي دلالة على تحسين الصوت. ومعلوم أن حسن صوت القارئ سبب في تأثر من يسمعه، وهذا ليس أمرا تعبديا يقال خاص بالقرآن، بل هو أمر معقول المعنى، لأن المقصود أن يتأثر السامع وأن يقبل ما دام هذا التحسين في حدود ما يوافق العربية بلا تمطيط كما سيأتي في كلامه رحمه الله، لا ملحنا ولا ملحونا، يعني إنما يكون ملحن، يعني يكره أن يكون هكذا ملحنا، لأن التطريب مبالغة، وكل شيء زاد عن حده وإن كان على وجه التحسين ربما انقلب إلى ضده، وذلك أنه خروج عن المألوف في الصوت الذي تسمح به طبيعة الإنسان. والإنسان حين يتكلف خلاف طبيعته فإنه يستهجن، إنما يبذل شيئا سمحا مما تسمح به طبيعة صوته وما تسمح به نفسه، يكون أعدب لصوته وأقرب لأن يتأثر بسماع صوته. وهذا نداء إلى الصلاة، ولهذا قال المصنف رحمه الله يرتلها. ترتيلها أيضا يدل على التأني فيها، بخلاف الإقامة فإنه يحذرها، لأن الأذان إعلام بالوقت، والإعلام بالوقت الناس ربما كانوا مشغولين، ربما كانوا منصرفين إلى أعمالهم، فينبغي أن يمد الأذان لأنه نداء لغائبين ليس نداء لحاضرين، فيمد الأذان ويحسنه ويرتله حتى يطول وقت النداء طولا معقولا لا يكون مملا لمن يسمعه من جهة التكلف الصوت، وعلى وجه قد يشق عليه متابعته فيفوته أجر المتابعة بسبب مبالغة هذا المؤذن، لأنه يطلب منه سماعه والترديد خلفه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم النداء إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول. ولا شك أن تحسين الصوت سبب لإقباله بقلبه وإقباله بسمعه، فيقبل بسمعه فيستطيبه ويلتذ به، وأيضا يلج إلى قلبه فيقبل بقلبه وقالبه، وهذا أمر مقصود، هذا أمر مقصود. وحتى في الموعظة وحتى في التذكير، وإما يؤثر عن عمر رضي الله عنه لا تباغض الله إلى عباده، يعني في أن يطيل عليهم في باب من أبواب العبادة فيملون ما هم فيه، فالمقصود هو ترغيب القلوب وترقيق القلوب على وجه يوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال يرتلها على علو، يعني أيضا هذا وجه آخر بأن يكون أيضا من كونه يرتلها، يرتل الأذان حتى لا يفوت، أن يكون الأذان مجزوما لا معربا، مجزوما لا معربا، كما قال إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله شيئان مجزومان، شيئان فذكر رحمه الله الأذان، الأذان يعني أنه جزم، يقول الله أكبر، ما يقول الله أكبر الله أكبر يعربه، إنما يقف يجزمه مسكنا، هذا جزمه فهما شيئان مجزومان، شيئان مجزومان، إلا أنه في تكبيرتين الأوليين الله أكبر الله أكبر هذا في خلاف بين العلم. من العلم من قال إن التكبيرات الأربع يجعلها بصوتين، يقول الله أكبر الله أكبر، يعرب التكبيرة الأولى يعربها، يظهر الضمة على الخبر، يظهر الضمة على الخبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأنه يصلها بالجملة الثانية، يصلها بالجملة الثانية. وهذا هو مذهب الشافعي. من أهل العلم كما هو ظاهر المذهب أنه يجزم لا يعلم، يقول الله أكبر ثم يقف ثم يقول الله أكبر. والأمر في هذا عند العلم واسع، إنما على هل هذا أولى هذا أولى. وإن كان حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه مسلم من رواية حفص بن عاصم عن حفص عن أبيه عن جده عمر الخطاب رضي الله عنه، حديث طويل، في أن إذا قال مؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ظاهر هذا أن تكبيرتين تقالان، أنه يقولهما جملة واحدة، يجمع جملتين، يجمع جملة ولا يفصل بينهما. وهذا اختاره الشافعي رحمه الله عليهم. قال على علو، قال على علو، علو يعني على مكان عال، أو علو يعني يكون مكانه عاليا. وذلك أن المقصود من الأذان هو الإسماع، والأذان نداء إعلام بالوقت، فهو إعلام للغائبين. وكان الأذان في ذلك العهد وإلى أوقات قريبة يؤذن الناس على المنارة، يؤذن مؤذن على المنارة التي حين يؤذن عليها يكون صوته مسموعا، ولم تكن البناية مرتفعة ولم يكن هناك ضجيج ولا أصوات. فبالغالب أنه يسمع الأذان إذا كان يؤذن على مكان مرتفع. فالمقصود من كونه على مكان مرتفع إشارة إلى رفع الصوت، إشارة إلى رفع الصوت، وإشارة إلى الاجتهاد في بلوغ الصوت مدى أوسع، كما في حديث أبي سعيد الخدري رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن صعصعة الأنصاري أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالأذان. الحديث فارفع صوتك بالأذان، رواه البخاري. وكذلك في حديث أبي هريرة فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء شهد يوم القيامة. مدى صوت يعني حين يمتد مدى الصوت ويبلغ مسافة أكثر، وهذا إشارة إلى اجتهاد في رفع الصوت، اجتهاد في رفع الصوت. وكذلك في الحديث المتقدم حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فإنه أندى صوتا، أندى صوتا منك، هذا إشارة أيضا إلى ارتفاع الصوت وحسن الصوت، حسن الصوت. فهذا كله يدل على رفع الصوت، يدل على رفع الصوت. وإذا كان تحصيله لا وتحصيله في الغالب في مثل ذلك الوقت وما يشبهه لا يكون في الغالب، لا يحصل إلا بارتفاعه على مكان. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث القاسم ابن محمد ابن أبي بكر في حديث عائشة أن بلالا يؤذن بليل، حديث الصحيحين، وكذلك حديث مسعود وحديث ابن عمر، لكن هذه الرواية في حديث القاسم في حديث عائشة في روايته عن خالته رضي الله عنها أو عمته عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل ذا ويصعد ذا، قال القاسم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل ذا ويصعد ذا. وهذا يبين أنه كان يؤذن على مكان مرتفع، وها قول القاسم هذا ليس مرسلا ولا منقطعا، بل هو متصل، لأنه عند النسائي بسند عن عائشة قالت عائشة رضي الله عنها: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل ذا ويصعد ذا. هذا يبين أن القاسم أخذه عن عمته عائشة رضي الله عنها. وأيضا رواه مسلم من حديث ابن عمر أيضا قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل ذا ويصعد ذا. وإن كان حافظ رحمه الله رجح أنه مدرج في كتاب يصنف في المدرج أو المدرج إلى المدرج، رجح أنه مدرج وليس من قول ابن عمر رضي الله عنهما، لكنه ثابت من قول عائشة رضي الله عنها وشاهد على هذا. وأيضا جاء في الحديث، جاء في الحديث عند أحمد من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل، جاء في رواية عند أبي داود، جاء عند أبي داود من رواية محمد بن إسحاق نفسه، وفيه أن عن امرأة من الأنصار، أنه عن امرأة من الأنصار أو امرأة من الأنصار قالت: كان بيتي من أطول بيت في المدينة، كان بيتي من أطول بيت في المدينة، وكان بلال يؤذن عليه يأتي قبل الفجر فيصعد فيرقب الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: فوالله ما علمته تركها ليلة من الليالي. وكذلك رواه أحمد من رواية في قصة عبد الله بن زيد، وفيه أنه رأى رضي الله عنه رجلا نزل من السماء، وأنه نزل على جذم حائط، وجذم حائط يعني بقية حائط شيء مرتفع، فأذن ثم نزل ثم قعد هنا وقتا ثم قام فأقام وفيه قوله نزل على جذم حائط، نزل على جذم حائط، وأنه نزل بعد ذلك وأنه أقام بعد ذلك. فحديث امرأة من الأنصار والحديث الثاني عند أحمد، كل مع ما تقدم تدل على هذا المعنى، وهو أنه يشرع الأذان على مكان مرتفع، هذا إذا كان لم يكن هناك مكبر، أما حين يكون هناك مكبر كما هو الآن في هذه الحالة، المقصود هو إسماع الأذان فيؤذنه في المكان الذي يكون فيه المكبر، وتقوم هذه المكبرات توضع في جوانب المسجد، وربما توضع في منارة المسجد، أو هنا وهنا، فيحصل المقصود بذلك. وحديث اللي ذكرته أنه نزل على جذم حائط، أيضا الحديث هذا رواه إسحاق بن راهوية من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد، ورواية أحمد من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل وتلك عن عبد والتي لعبد الله بن زيد هذه عند إسحاق بن راهوية في المسند من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد. وعبد الرحمن بن أبي ليلى قيل لم يسمع عبد الله بن زيد، وإن كان تابعيا كبيرا، وعبد الله بن زيد توفي بعد سنتين يعني سنة 32 أو 33 درهم من أبي ليلى رحمه الله تابعي كبير سمع عمر رضي الله عنه، ورواية أحمد من روايته عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيها انقطاع جزما لأنه لم يسمع منه، لأن عمر معاذ رضي الله عنه توفي قديما سنة 18 وكان صغيرا لم يدرك السماع، أما له من نحو 5 سنين أو أقل رحمه الله. فالمقصود أن المقصود من الأذان هو إبلاغه وإعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت، فيجتهد المؤذن في رفع صوته، ولما في رفع صوته من الفوائد العظيمة، فلا يسمعه شيء إلا شهد له يوم القيامة، وظاهره شهادة كل ما سمعه من إنس وجن وحيوان وجماد، بل جاء نص على هذا، لا يسمعه شيء إلا شهده أي شيء، وجاء النص على الحجر والشجر في رواية لعلها عند ابن خزيمة أيضا، وهذا شواهده في المعنى ثابتة وصحيحة. نعم، بتسبيح كل شيء بحمد الله سبحانه وتعالى، قال متطهرا، يعني حال كونه متطهرا، وأن هذا سنة، أن هذا سنة. أما رفع الصوت، رفع الصوت وهذا سيأتي، رفع الصوت الأذان ركن فيه، رفع الصوت بالأذان ركن فيه، وهذا إذا كان يؤذن لغائبين، فلو أذن بصوت لا يسمع فلا يصح أذانه، لا يصح أذانه ولا يحصل المقصود، وذلك أن المقصود هو الإعلام، فلو أدى أذاناً لم يسمع، أذاناً لم يسمع، فإن هذا لا يصح، لأن رفع الصوت رفعاً يكون بقدر ما يحصل به المقصود، ولا يرفعه رفعاً يتكلف أو يشق عليه، وهذا إذا كان كما تقدم يؤذن لغائبين عنه. أما إذا كان يؤذن لقوم حاضرين، يعني مثل يكون إنسان في برية مثلا عند جماعة عنده قريبين يسمعون صوته، أو يؤذن مثلا لجماعة لأهل المسجد عند المسجد نحو ذلك، فيؤذن بقدر ما يسمعه، وإن كان رفع الصوت أفضل، وكذلك رفع الصوت أفضل حتى ولو كانوا يسمعون، بل لو كان يؤذن وحده ليس لأحد، إنما مسألة اشتراقه يكون للجماعة الغائبة. أما سنيته فيشرع رفع الصوت به، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه وسدل بالحديث، فارفع صوتك بالأذان، الحديث حديث أبي هريرة تقدم عند أبي داود، جاء أيضا من حديث البراء بن عازب عند النسائي معناه، الحديث في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام. متطهرا أيضا مما يشرع الأذان، ما يشرع في الأذان التطهر، لأنه ذكر، ويشرع للإنسان أن يكون على طهارة دائما حتى ولو كان ليس في حال ذكر، يعني تلفظ بالذكر، وقد ثبت في السنة مشروعية الوضوء عند كل حدث، فإذا كان هذا مشروعا مطلقا فكونه مشروع لأجل الذكر العارض آكل، كونه مشروع لأجل الذكر الذي ينادي به للصلاة آكد وآكد، لأنه ينادي بالصلاة للغائبين عنه، وينادي بهذه الكلمات العظيمة كلمات التوحيد برفعها بالإعلام بدخول الوقت، فهو عبادة عظيمة، فيشرع التطهر له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث المهاجر من قنفذ عند أبي داود بسناد صحيح، إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. فقال في حديث آخر لما مرة قضى حاجة عليه الصلاة والسلام ثم تيمم، مع تيمم لأنه لم يكن الماء عنده وكان قريبا منه، قيل يا رسول الله الماء منك قريب؟ يعني لو انتظرت حتى تتوضأ بالماء قال لا لعلي لا أدركه. يا صلوات الله لا تضمن لي أن أدركه. فبادر عليه الصلاة والسلام بالتيمم لأجل أن يكون على طهر. وهذا من المواضع التي يشرع فيها المبادرة إلى التيمم ولو كان الماء قريب لشيء ليست الطهارة شرطا فيه، كرد السلام مثلا أو الذكر العارض غير القرآن، الذكر العارض مثلا وقراءة القرآن للمحدث حد أصغر. فهذا مما يشرع إذا كان الماء، إذا كان هو يقرأ الآن هو يقرأ فيترتب عليه من يقرأ القرآن هو غير وضوء أو يتيمم أو ينتظر حتى يتوضأ. فقال أو يتلو القرآن ويذكر الله على غير طهارة على غيره فيشرع له التيمم. وهذا ثبت في الأخبار حديث أبي جهيم وغيره قال متطهرا. أما حديث لا يؤذن إلا متوضأ هذا حديث رواه الترمذي وحديث ضعيف، حديث ضعيف وجاء حديث عند البيهقي وغيره ما يدل على تأكدها واشتراطه أو وجوبه، لكن الصحيح أنه لا يصح في هذا الباب شيء، إنما الوضوء سنة، الوضوء سنة مطلقا ويتأكد في هذا الموضع. وإن أذن محدثا جاز وصح أذانه، لأن الأذان لا يزيد على قراءة القرآن، وقراءة القرآن تجوز بغير ولو كان محدثا الحديث الأصغر. أما في الجنابة هذا موضع خلاف عند روايتين أحمد أنه يجب أن لأنه لا يؤذن وهو جنوب، والقول الثاني هو قول أكثر أنه يجوز. أما حدث الأصغر فهذا ليس بشرط عند عامة أهل العلم إن لم يكن محل اتفاق. مستقبل القبلة، مستقبل القبلة يعني يسن أن يستقبل القبلة عند أذانه حال الأذان، وهذا حكوا الإجماع عليه وقالوا إن المؤذنين الذين يؤذنون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يؤذنون هكذا، ولأنه ينادي إلى الصلاة التي استقبال القبلة شرط فيها، فقالوا إن هذا محل اتفاق من جهة أنه سنة، أنه سنة استقبال القبلة، استقبال القبلة. قال رح مستقبل القبلة، ولأنه إذا كان وسوف يؤذن إلى جهة، سوف يؤذن إلى جهة، وإذا كان لابد أن يؤذن إلى جهة فأولى الجهات بذلك القبلة، أولى الجهات بذلك القبلة. نعم. قال مستقبل القبلة جاعلا إصبعيه في أذنيه، هذا جاء في حديث أبي عون أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة وهو بن عبد الله السوائي عند أحمد والترمذي أنه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور جاعلا إصبعيه في أذنيه يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. وجاء عند أبي داود من رواية قيس بن الربيع ولم يستدر خلاف رواية أحمد والترمذي. وقوله جاعلا أنه يدور هذه رجح الحافظ رحمه الله جماعة أنها من قول سفيان وأنها أدرجت في الحديث، وأن كثير من الحفاظ عن سفيان أفردوها ولم يذكروها كلمة يدور. ورواية ولم يستدل رواية قيس بن ربيع هي ضعيفة، قيس بن ربيع ضعيف، لكن جمع بينهما الحافظ أن قوله يدور يعني يدور برأسه يمينا وشمالا لا ببدنه، لدلالة قوله ولم يستدر، يعني لم يستدر أن قدميه قارتان، أن قدميه قارتان في الأرض مستقرتان عليها، إنما كان يدور برأسه يمينا وشمالا على قوله أنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وجاء في رواية مسلم أنه يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي رواية أبي جحيفة عند الترمذي اتبع فاه يمينا وشمالا يمينا وشمالا. وهذه الرواية جاءت عند مسلم لكن لفظا أنه قالت تبع أنه يمينا وشمالا يتبع فاه يمينا وشمالا يمينا وشمالا. فهذه الرواية تدل على أنه يشرع في الأذان أن يلتفت عن يمينه عند قول حي على الصلاة حي على الصلاة، وشمالا حي على الفلاح حي على الفلاح، يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح يا فلاح. وهذا ما وقع فيه خلاف من أهل من قال يقول أو قال بعضهم يعني أنه يقول حي على الصلاة يمينا ثم حي على الصلاة شمالا حي على الفلاح كذلك، لكن الأظهر بل الصحيح أنه يقول عن يميني حي على الصلاة حي على الصلاة ثم عن شمال حي على الفلاح حي على الفلاح. ولظاهر الحديث أبي جحيفة أنه يقوله يمينا وشمالا يميلا وشمالا. وهذا كما تقدم لأنه دعاء إلى الصلاة حي هلموا أقبلوا أقبلوا حي على الصلاة أقبلوا على الصلاة. قال جاعل أصبعيه في غير مستدير، نعم كما تقدم غير مستدير ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا يمينا وشمالا كما تقدم، يعني الالتفات يكون عند الحيعلة يمينا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، شمالا يقول حي على الفلاح حي على الفلاح. وهذا الالتفات سنة مشروع ليس بواجب، وذلك أن يعدل بين الجهتين في النداء إلى الصلاة قائلا، يعني حال كونه قائلا بعدهما بعد الحيعلتين في أذان الصبح. أو في أذان الصبح يدل على أن هذه الجملة تقال في أذان الفجر بعد طلوع الفجر، وأنها لا تقال في الأذان الأول قبل طلوع الفجر، لأنه يشرع الأذان الأول قبل طلوع الفجر بوقت يسير كما حديث مسعود يرجع قائمكم يعني حين ينبه بالأذان الأول قبل طلوع الفجر. أما هذا عند لحديث مسعود ينتبه قائمكم نائمكم ويرجع قائمكم حتى يرجع ما هو فيه ينظر مثلا لسحور نحو ذلك مثلا خصوصا إذا كان في رمضان قائلا بعده في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين الصلاة خير من النوم، وأنه يشرع أن يقول الصلاة خير من النوم. وهذه عند الجمهور ليست واجبة والمذهب، وعن أحمد رحمه الله رواية واجبة وذكر أنها واجبة، وقال في الإنصاف واختاره ابن عبدوس في تذكرته اختاره ابن عبدوس في تذكرته رحمه الله، يعني اختار الوجوب لأن التثويب هذا الذي هو يسمى التثويب. لماذا سمي التثويب؟ لأنه نداء دعوة إلى الصلاة بعد دعوة، لأن لما قال حي على الصلاة هلموا وأقبلوا، حي على الفلاح أي هلموا وأقبلوا، ثم قال الصلاة خير من النوم، فهو رجوع إلى النداء إلى الصلاة والإقبال عليها مرة ثانية. فقالوا إن هذا ليس بواجب كما تقدم وهو قول الجمهور، ومنهم من قال واجب بظاهر الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا محذورة وأمر بلال رضي الله عنه بذلك، وجاءت أخبار في هذا كثيرة في الصلاة خير من النوم. فجاء عدة أخبار، جاء عند أبي داود من طريقين إلى أبي محذورة، والطريقان فيهما ضعف، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقول، وإذا كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. لما قال صلاة الصبح دل على أنه يقال عند صلاة الصبح. وكذلك أيضا جاء عند الدارقطني، عند الدارقطني عن أنس بإسناد صحيح أنه من السنة أن يقول الصلاة خير النوم في الدعوة الأولى، في الدعوة الأولى. كذلك في حديث ابن عمر عند أبي شيبة وعبد الرزاق من قولها أنها تقال في أذان الصبح. كذلك من رواية سعيد المسيب عن بلال عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يقول عند الصبح الصلاة خير من النوم. فهي حديث كثيرة في هذا الباب، ومنهم من صحح بعضها. وقول في الدعوة الأولى المراد به الأذان، الأذان، لأن الدعوة الثانية هي الإقامة. وبعضهم فهم من الدعوة الأولى يعني النداء في النداء الأول، في الأذان أو في أذان، في الأذان الأول يعني في الأذان الذي قبل الفجر، في الأذان الذي قبل الفجر. هذا غير مراد، لأن المراد هو أذان الصبح لما تقدم في الأخبار ولقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. فالإقامة أذان، الإقامة أذان، لأن الأذان هو الإعلام. فالأذان الأول الذي هو أذان للوقت، إعلام للغائبين بدخول الصلاة، والأذان الثاني هو الإقامة، إعلام للحاضرين بإقامة الصلاة. فسمي الإقامة لأن الناس يقومون إلى الصلاة. وكجاء في صحيح مسلم عن عائشة أيضا إذا كان عند الأذان الأول جاءه بلال فآذنه بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج، قال صلى ركعتين، يبين أن هذا هو النداء الذي هو لصلاة الفجر، بدليل أن بلال رضي الله عنه يؤذن الأذان لطلوع الفجر. فهذه كلها تدل على أن المراد بالأذان الأول والدعوة الأولى هي أذان الصبح، أذان الفجر، وأنه يقال عند أذان مع أذان الفجر. قال رحمه الله ملتفتا قائلا بعدهما في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، وهي أي الإقامة إحدى عشرة، إحدى عشرة، لأن الأذان خمسة عشرة والإقامة إحدى عشرة، فهي تكبيرتان، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فالتكبير في أولها مرتان، ثم كذلك أيضا في آخرها يقوله مرتين أيضا، ثم بعد ذلك الختام بكلمات التوحيد. تقدم أنه يجوز الترجيع فيها، وأنه جاء في الإقامة الترجيع في الأذان وتثنية الإقامة. والإقامة كما الأذان كما قال ابن عمر حديث عن أبي داود كان الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، وحديث صحيح، حديث صحيح. وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. وهذا صريح وواضح أن الإقامة فرض، يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، ولا يشفع فيها إلا الإقامة، فإلا تقال مرتين. لكن التكبير في أولها كبر مرتين، قد يقال أليست شفعا؟ وقال نعم شفع، لكنها بالنسبة للأذان كالوتر فرض، لأنها نصف، جميع كلمات الإقامة على النصف. فالتكبيرتان اثنتان على النصف من تكبيرات الأذان، التكبيرتان أربع. وكذلك بقية كلمات الأذان الإقامة على النصف، إلا الإقامة، الإقامة تقال مرتين، وليس في الأذان إقامة. ثم قال إلا الإقامة، إلا الإقامة. وقوله أمر بلال، الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المعروف عند عامة العلماء، كما قال عراب قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وقول أكثر حتى قول الجمهور نحو أمرنا، مع أنه جاء عند النسائي بسناد صحيح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، صرح بالآمر وإن كان معلوما حين يقول أمر، خاصة بلال، لأنه بعد ذلك بلال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقى في المدينة، ولا آمر له في ذلك الوقت إلا أن يكون أبو بكر رضي الله عنه، إلا يكون أبو بكر، وهو بعد ذلك لم يؤذن لأحد رضي الله عنه، لم يؤذن لأحد رضي الله عنه، استأذن من أبي بكر فذهب رضي الله مجاهدا إلى بلاد الشام، فلم يكن أحد يأمره إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن أذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء من قصة أنه جاء المدينة وأنه أذن، وأنه لما بلغ بعض كلمات في شهادة أن محمد رسول الله أنه ضجت المدينة بكاء، كله حكاية لا أصل لها عنه رضي الله عنه. قال وهي 11، يعني 11 جملة يحضرها الحدر، حدرها هو الإسراع بها وعدم ترتيلها، وذلك أن الإقامة المقصود منها هو نداء الحاضرين، نداء الحاضرين في المسجد، وليس نداء للغائبين، ليس نداء للغائبين. ولهذا قال ويحضرها. جاء في حديث جابر عند الترمذي، وجاء في حديث أبي بن كعب عند أحمد، والحديثان ضعيفان، حديث جابر أضعف لأن من رواية عبد المنعم بن نعيم الأسواري وهو متروك، أنه قال اجعل أمر بيحضر الأذان، أن يرتل الأذان وأن يحضر الإقامة، قال واجعل بين أذانك قدر ما يعني يفرغ الآكل من أكله و المعتصر من حاجته، حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا عند أهل العلم. لكن كما تقدم أن الإقامة تكون نداء للحاضرين، فليست نداء للبعيدين حتى يحصل بذلك المبالغة في رفع الصوت وما أشبه ذلك. فقال ويحضرها. قال ويقيم من أذن في مكانه إن سهل، ويقيم من أذن في مكانه إن سهل. هذا الذي ذكر المصنف رحمه الله على سبيل الأولى، وأنه من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم. روى أبو داود بن زياد بن حرص السدائي أنه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخا سداء أذن ومن أذن فهو يقيم، لما أراد أن يقيم غيره فقال، والحديث ضعيف من طريق عبد الرحمن زياد العمون الأفريقي. وكذلك الحديث الآخر أيضا حديث أنه أذن بها فقال يا رسول الله أنا رأيته ولن يقيم فقال فأقم أنت، أيضا حديث ضعيف. فجاء حديثان، حديث يدل على أن الأولى أن يؤذن، أن يقيم من أذن، وأن من أذن فهو يقيم. وجاء حديث آخر أنه قال رضي الله عنه أو عبد الله زيد كنت أريده يا رسول الله فقال فأقم أنت، فأقم. فهو حديثان ضعيفان، ولهذا يقال الأصل في هذا الجواز ويكون على سبيل الأولوية، وذلك أن المقصود هو الإقامة والأذان. هذا ما دام أنه يأتي بالإقامة كلها أو يأتي بالأذان كله. أما من أذن فإنه لا يجزئ أن يكمل غيره، فالمؤذن واحد والمقيم واحد، لأن الأذان عبادة والإقامة عبادة. فلو أنه تنازع شخصان على الأذان، تنازع شخصان على الأذان، كل يريد الأذان، فالسنة القرعة في هذه الحال، يعني حين لا يؤثر أحدهم الآخر مثلا. لكن لو قال أحدهم لا ندري أخشى أن يفوتني، فأريد أن تؤذن أنت بعض الأذان وأذن بعض، نقول هذا لا يشرع بل لا يصح، وإن كان الأذان متواليا. وذلك أن الأذان عبادة، والعبادة الخاصة لا يجوز أن تقسم نصفين كالصلاة، كما أن الصلاة كل مكلف مخاطب بها وحده، كذلك الأذان حين يلتزمه هو المخاطب، لا يقول أنا أؤذن بعض الأذان ويكمله آخر مثلا، يكون رجل آخر، أو الإقامة كذلك. فالمقصود أنه إذا أذن شخص وأقام شخص، أو يعني كان أحدهما أحب أن يقيم والآخر أحب أن يؤذن أو بالعكس، كله لا بأس به. الأصل الجواز في مثل هذا ما دام أن الذي يؤذن شخص والذي يقيم شخص آخر في مكانه إن سهل. يعني يقال يقولون إنه يشرع أن تكون الإقامة في موضع الأذان، قالوا إن سهل شرط، وهذا إشارة أنه إن شق أو ترتب عليه فوات الصلاة أو فوات بعض الصلاة، في هذه الحالة يقيم في مكان الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله، إن الإمام أحمد رحمه الله قال أخذته من حديث بلال في قوله رضي الله عنه يا رسول الله لا تسبقني بآمين، لا تسبقني بآمين. قال أحمد رحمه الله لو كان يقيم في موضع الصلاة لم يسبقه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يكبر إلا بعد الفراغ من الإقامة، فهو يدرك الصلاة فضلا عن إدراك الفاتحة وإدراك التأمين فيها. فلهذا أخذ أحمد رحمه الله أنه كان يقيم في مكان أذانه في مكان مرتفع، يدل على الأذان أيضا. مما ينبغي أن ينبه عليه أيضا على الأذان في المكان المرتفع، ويستحضر في هذه المسألة أيضا حديث ابن عمر عند أبي داود، وحديث صحيح أنه رضي الله عنه قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا أو خرجنا، سمعنا الإقامة. وهذا يبين أن الإقامة كانت تقام في مكان الأذان، مكان مرتفع، وإلا في الغالب أنهم لا يسمعون الإقامة إذا كانوا في بيوتهم وهو يقيم في المسجد. يعني في الغالب أنه لا يسمع، لا تسمع الإقامة لو كانت في المسجد، لكن هذا يبين أنهم كان يقيم في موضع أذانه، ولهذا يسمعون الإقامة. وهذا كما قال أحمد رحمه الله إنساه لحديث لا تسبقني بأمين، لكن هذا الحديث رواه داود من رواية أبي عثمان عبد الرحمن بن مل النهدي عن بلال، وهو لم يسمع منه، وهو لم يسمع من بلال رضي الله عنه، فهو منقطع. والإقامة الذي عليه يعني أهل العلم والذي عليه الناس في سائر الأمصار، وقال أهل العلم أن الإقامة توارث الناس أن تكون في موضع الصلاة، في موضع الصلاة، هذا الذي يعني قاله الذي عليه أهل العلم. نعم. قال ولا يصح، يعني ولا يصح إلا مرتبا، ولا يصح إلا مرتبا. فالأذان لابد أن يكون مرتبا، لابد أن يكون، وكذا الإقامة. ف فلا يصح الأذان، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام أبا محذورة، وكما أيضا أقر عليه الصلاة والسلام الأذان في رؤيا عبد الله بن زيد وقال ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، وكما جاء في حديث عمر رضي الله عنه لما ذكر الأذان كلمة كلمة قال بعد ذلك في آخره من قلبه، من قال إذا سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر إلى قوله لا إله إلا، ثم قال من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. فهذا يبين لابد بل من شروط صحة الأذان يكون مرتبا، يعني التكبير أول ثم بعد ذلك الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، هكذا على ترتيب الأذان. أولا لأنه هكذا شرع وهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فمن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فالرد هو المردود، فأصل مشروعيته مرتبا على هذه الكلمات المرتبة كلمة كلمة، وترتيبها أمر عظيم لا يأتي من يخلف ترتيبها، فإن هذا تعد للحد الذي شرع عليه الأذان. الأمر الثاني أنه حين لا يرتب الأذان لو قدم الشهادتين على التكبير لا يدرى هل هو أذان أو مجرد ذكر ولا يعرف، ويحصل التلبيس في دخول الوقت، ويحصل التلبيس على من يناديهم، فلا يحصل المقصود في النداء على هذا الوجه، لأنه لا يعلم هل هو أذان أو ليس بأذان. قال ولا يصح إلا مرتبا متواليا، أيضا يجب أن يكون متوالي، يعني أنه لا يفصل بين الكلمات بفصل يفوت المعنى المقصود، ثم أيضا يفوت الشرط المطلوب وهو اختلال وصف الأذان، لأنه أيضا من يسمعه لا يدري هل هذا الذي ينادي من الكلمات يؤذن أو مجرد ذكر، حين يفصل بينها ولا يوالي بين هذه الكلمات، ولأنه مخالف للصفة التي شرع عليها الأذان. فالأذان كما أنه لا يصح إلا مرتبا، كذلك فشرط الموالاة كشرط الترتيب، كشرط الترتيب. نعم، فعدم موالاته يفوت ويخل بالأذان كما تقدم. وهذا أيضا يبين أيضا أنه لا بد كما تقدم يكون من شخص واحد ولو كان متواليا من شخصين، تقدم الإشارة إلى أنه لا بد أن يكون من شخص واحد، لأن الأذان النبي عليه الصلاة والسلام جعله شخص واحد، جعله شخص واحد، ولم يأذن في أن يؤذن شخص ويكمل شخص آخر. وكما تقدم أن الأذان عبادة من العبادات التي شرعت على هذا الوجه، فكما أن المكلف كلف بالعبادة التي أمر بها ولا يصح أن يقوم بها اثنان يقتسمان هذه العبادة، كذلك الأذان، وهذا يجري في هذه العبادات، لأن من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال عليه الصلاة والسلام من عدل من عدل. فكذلك أيضا الأذان إخبار عن الوقت، والإخبار عن وقت الأذان لابد أن يكون صاحبه مؤتمنا على قوله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام مضامن والمؤذن مؤتمن، ومن لم يكن عدلا فليس مؤتمنا، فليس مؤتمنا، فلا يوثق بخبره، فلا يوثق بخبره. وهذا هو المشهور المذهب. والرواية الثانية أحمد رحمه الله وقول الجمهور أنه ليس بشرط، قالوا إنه يصح لأنه يشرع له أن ينادي لنفسه، لو كان هو إنسان غير عدل فيشرع له النداء. فإذا كان يشرع له النداء لنفسه فما دام صح لنفسه من نفسه لنفسه فيصح منه لغيره، يصح منه لغيره. وتوسط بعض العلم والرواية الثانية عن أحمد واختيار تقي الدين قالوا إن كان لم يرتب لهذا، بمعنى أنه لا يؤذن وحده إنما يؤذن غيره وحصلت الكفاية أو حصل النداء بغيره، إنما يؤذن هو ويسمع الأذان من غيره، مثل ما تؤذن المساجد ويسمع الأذان من عدة مؤذنين مثلا. وهذا يأتينا إن شاء الله في مسألة أذان المميز هل يصح أو لا يصح. وهذا اختار تقي الدين رحمه الله في أذان غير العادل من لم يكن مؤتمنا، وكذلك المميز إذا لم يكن معتمدا الاعتماد على أذانه، يعني الأذان الذي يكون يعتمد عليه في دخول وقت الصلاة، في دخول وقت الفطر، في رمضان أو غير رمضان. فقال رحمه الله في هذه الحالة لا بأس أن يؤذن وأذانه صحيح على هذا الوجه. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.